الإغريقيين واليونانيين عرفوها في بداياتها اللي هي ابتداء من كلمة دبلوم دبلوما إلى آخره، والمقصود فيها هنا المطوية، الأداء الرئيسية لأي دبلوماسي محنك إذا ذهب أو أرسل إلى أي مهمة هو إنجاح هذه المهمة.
شنو المفهوم الرسمي والعموم
في التعامل البشري؟ عادة الحياة فيها فنون، في ناس تجي تدعمك دعم حتى في الأسئلة، وفي ناس تنمق لك إياها، تجمل لك إياها، تزين لك إياها.
هل تتوقع إحنا فعلا لن بحاجة إلى الدبلوماسية في الحياة؟
أي إنسان يتمتع تفاوض الجيد يحقق 10 أضعاف الأرباح.
تمر علي أنماط من الشخصيات، في خجول، في صامت، في عصبي، كيف أتعامل معهم؟
الخجل مذموم سلطان. كان في أولياء عهود على مدار التاريخ تنازلوا عن عرش الملك بسبب الخجل.
صفات الشخصية الدبلوماسية
من أهم قواعدها هي تنفيذ المهمة التي توكل فيها. يفترض الدبلوماسي أن لا يكذب، لكن يحق لك سلطان أمام الإعلام أن لا تقول كل الحقيقة، أن لا تقول كل الحقيقة.
السلام عليكم، محدثكم سلطان بن ماجد، وهذا فضاء. في هذه الحلقة كان ضيفي المستشار راشد الهاجري، هو باحث ومتخصص في الشؤون الدبلوماسية والبروتوكول الدولي ورئيس الأكاديمية الدبلوماسية وسفير دولي للسلام. تحدثنا في هذه الحلقة حول معنى الدبلوماسية وكيف ممكن أن تكون دبلوماسيا في حياتك، وما الفرق بين أن تكون كاذب أو أن تكون دبلوماسي في الرد، وهل كل دبلوماسي يجب أن يكون قائد؟ كل هذه الأسئلة طرحتها على ضيفي المستشار راشد الهاجري، وكانت حلقة جميلة وخفيفة في نفس الوقت. الآن خلونا نستمتع ونشوف الحلقة. بسم الله.
يا مرحبا يا أبو السفر،
حياك الله يا سلطان.
بالخير.
الله يمسيك،
مبارك لك المنصب الجديد، تسأل كل خير الشيخ.
الله يبارك لك. الله يبارك.
أبو السفر، بودنا أنه نعرف بداية رحلتك إلى عالم البروتوكول والدبلوماسية والأتيكيت. شو اللي خلاك أنت تفكر وتدخل في هذا المجال؟
حقيقة أخوي سلطان، هي كانت بالصدفة، البداية كانت صدفة حقيقة. فلما جيت أدرس عملية البروتوكول واجهتني إشكالية أنه هذا التخصص ليس موجود في الجامعات، لكن وجدناه مثلا في جامعة ويستمنستر في بريطانيا، أنه ضمن مادة الدبلوماسية أو تخصص الدبلوماسية إذا صح التعبير، ضمن تخصص الدبلوماسية. فاتجهت هذا الاتجاه حقيقة. الغاية كانت الدراسة، دراسة البروتوكول من خلال مادة أو تخصص الدبلوماسي. هذه كانت البداية.
جميل، جميل جدا. زين الحين إحنا يعني أنا حاولت إني أنا أسأل كم شخص، أقول بمجرد ما أنا أذكر كلمة الدبلوماسية شو نجي في بالك؟ يقول أتخيل الوزراء، أتخيل الحكام، أتخيل السفراء، السلك الدبلوماسي تحديدا. هل نقدر نقول إن هل المصطلح موجود اليوم في الحياة، نقدر نقول هذا الشخص دبلوماسي في الحياة؟
هناك فرق سلطان. يعني الكلمة، خلنا نعطي تعريفها أول شيء دقيق حتى نقدر نفصل ما بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية العمومية أو العامة. الدبلوماسية الرسمية سلطان اللي هي ممثلة حقيقة كأداة رئيسية لتنفيذ السياسة الدولية لوزارة الخارجية، يعني هي الأداة الرئيسية التي تنفذ السياسة الدولية للدولة. هذا أول شيء. وعندنا على الصعيد الشخصي أو الصعيد الشعبي أو العمومي لعامة الناس.
نعم صار واضح الآن في فرق.
نعم في فرق بين الشعبية أو العمومية والرسمية.
الرسمية الآن تدرس في الجامعات يعني؟
الرسمية نعم تدرس ضمن مادة العلاقات الدولية.
جميل.
هي مادة رئيسية ضمن العلاقات الدولية والعلوم السياسية أيضا.
جميل.
نعم.
والمفهوم المتعارف عليه الآن أن الدبلوماسية هي تعتبر وثيقة رسمية. تعتبر وثيقة رسمية. وفي اللغة، إذا جينا إلى اللغة الرومانية، نشوف أن الشخص الدبلوماسي يسمونه الرجل ذو الوجهين.
نعم.
ليش؟
الرومان عرفوها بالرجل المنافق ذو الوجهين. نعم. هذا الرومان.
نعم.
الإغريقيين واليونانيين عرفوها في بداياتها اللي هي ابتداء من كلمة دبلوم دبلوما إلى آخره، والمقصود فيها هنا المطوية، الرسالة المطوية مثل البردي، ورق البردي الذي يطوى وعليه ختم. فهذه كانت تمثل في ذلك الوقت، يحملونها الناس السفراء أو الرسل من دول إلى دول. هذه بالنسبة لتعريف اليونانيين. لكن خلنا نشوف تعريف إدموند بارك على سبيل المثال في 1884. إدموند بارك عرفها تعريف دقيق وجميل حقيقة. قال لك كان يريد أن يوحد كلمة المفاوضات.
المفاوضات.
المفاوضات. فعرفها بالدبلوماسية. هذا إدموند بارك. اليوم حتى على الصعيد الرسمي سلطان، الصعيد الرسمي الآن في وزارات الخارجية حول العالم، تجد أنه الأداء الرئيسي لأي دبلوماسي محنك إذا ذهب أو أرسل إلى أي مهمة هو إنجاح هذه المهمة. طيب هذا على الصعيد الرسمي. الآن هذه المهمة أنت عشان تنجحها كمهمة صعبة على سبيل المثال، ألا تحتاج إلى التفاوض؟ إذا نعود إلى إدموند بارك اللي عرفها تعريف جميل، وأيضا نريد أن نفرق بين المفهوم الشعبي أو العمومي والمفهوم الرسمي.
شنو المفهوم الرسمي والعمومي؟
المفهوم الرسمي الآن علميا مثل ما قلنا هي مادة رئيسية ضمن العلاقات الدولية والعلوم الدبلوماسية، والمقصود فيها علميا الآن، والمقصود فيها تنفيذ سياسة الدولة الخارجية. الآن في المفهوم العام عند عامة الشعب، عندما يرون إنسان مثلا على التلفزيون وجه له سؤال أو وجه له كذا وابتدى يراوغ ويكذب ويخرج من هذا المسألة بشكل يعني ذكي، قال لك شوف 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 هذا دبلوماسي. وهذا مفهوم سلطان خاطئ حقيقة، لأن الدبلوماسية حسب أبحاث جامعة ويستمنستر تقول لك أنه يفترض الدبلوماسي أن لا يكذب، لكن يحق لك سلطان أمام الإعلام أن لا تقول كل الحقيقة.
هل تصير هذه يعني؟
ها؟
تصير يعني؟
تصير تصير. على سبيل المثال نضرب مثال فيها حتى نقرب وجهة النظر. لو قلنا سلطان أنت مثلا سفير على سبيل المثال لجزر الوقوق، وطالع من مبنى الأمم المتحدة، فواجهتك الصحافة العالمية ووجهت لك سؤال قالت لك يا سعادة السفير، أنتم تعرض أحد العمال في جزر الوقواق إلى التعذيب وإلى الإهانة وإلى كذا كذا وكذا كذا، وأنت لا تعلم بهذه القضية. طيب كيف تخرج منها؟ يعني أنت يفترض أنك لا تكذب، يعني من الخطأ أن تقول هذا الكلام غير صحيح، لأنك لو قلت هذا الكلام غير صحيح أول شيء أنت كذبت، وأيضا فقدت المصداقية ودولتك فقدت المصداقية، لأن ممكن يحضرون لك وثائق لك تفضل هاي هي الوثيقة وهذه الصحف وهذه الإثباتات التي تثبت تعرض هذا العامل على سبيل المثال، لكن يحق لك مثلا أن لا تقول كل الحقيقة، بمعنى أنك تقول يا سيدي الفاضل هذه الحادثة ما زال التحقيق جاري فيها، ونحن من منطلق الدستور في جزر الوقواق على سبيل المثال المادة 3 تنص على أنه حقوق العمال وحقوق الإنسان، ونحن من هذا المنطلق سنعمل جاهدين على جيب الحق أو استرجاع الحق لهذا العامل. وأؤكد لكم أيضا أن ما قام فيه أو ما يعني أو ما حصل لهذا العامل هو عمل فردي، عمل فردي، وسيحاسب من قام بهذا العمل أيضا سيحاسب. أنت هنا لم تقل كل الحقيقة، فهذا حق لك،
الأسلوب اختلف،
لكنك لا تكذب. هذه هي
زين بالسفر. الآن أنا شخص عادي، كيف أعرف أن هذا الرد هو رد دبلوماسي وهذا الرد غير دبلوماسي؟
يعني سلطان في التعامل البشري عادة الحياة فيها فنون، في ناس تجي تدعمك دعم حتى في 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 الأسئلة حتى في كذا، وفي ناس تنمق لك إياها، تجمل لك إياها، تزين لك إياها. هذا الفرق بين الإنسان اللي يتمتع بالخصال أو خلينا نقول بالمهارات الدبلوماسية والإنسان اللي ما عنده هذه القدرة. هذا الفرق بينهم.
جميل جدا.
نعم.
طبعا قبل أدخل إلى الصفات الشخصية الدبلوماسية وراح نفرق بين الدبلوماسية الرسمية والعمومية مثل ما تفضلت، لكن قبلها بالصفرات ما شاء الله لك مجال، يعني في هالمجال صار لك وقت كبير وما شاء الله تقدم دورات معروفة. هل تتوقع إحنا فعلا بحاجة إلى الدبلوماسية في الحياة؟
ما في شك سلطان، يعني الدبلوماسية يعني تقويك أولا، تعطيك مهارات، يعني من خلال اكتساب هذه المهارات تعطيك تخليه يصير عندك القدرة على التعامل مع جميع الأزمات، مع جميع المحن، مع جميع الإشكاليات، تخلي عندك قدرة تفاوضية بينك وبين الأطراف الأخرى. ومثل ما ذكرنا قبل قليل في حديثنا الجانبي أنه تعريف إدموند بارك بتعريف الدبلوماسية أو تعريف المفاوضات بالدبلوماسية اليوم حسب أبحاث جامعة هارفارد أكدت، اللي عمرها يمكن تجاوز 50-60 عام، أكدت أن أي إنسان يتمتع بالتفاوض الجيد يحقق أرباح، أو خلينا نقول يحقق 10 أضعاف الأرباح، هذا على الصعيد التجاري. حتى أنت اليوم سلطان من خلال عملك، إذا أنت يعني في مجال عمل أو مثلا كاستمر سيرفيس أو الشغلات اللي فيها مواجهة مع الجمهور، لو وقعت مشكلة سلطان بين موظف وعميل، أو خلينا نقول مراجع في دائرة حكومية، عادة أنتم ماذا تعملون؟ تجد أن نحن نختار شخص من الموجودين نحطه في الواجهة، هذا عنده قدرة تفاوضية أن يعني يقنع الطرف الآخر، يهدي الطرف الآخر ويشيل أو يحل الإشكالية هذه الموجودة، هذه التفاوض.
جميل جميل. وصفر الآن تفضلت وقلت مشاكل وأزمات، بودنا يعني مثل هذه المواضيع حبذا يكون في مواقف صارت لك.
صارت لي مشكلة حقيقة، أو خلنا نقول مش ما نقول مشكلة، نقول موقف. ولا أخفيك سرا يا سلطان، ضعفت فيه بدون مبالغة 3 كيلو.
لا لا لا.
أي والله، من شدة الأزمة. كانت زيارة لملك ماليزيا في عام 2007.
2007.
وتشرفت طبعا بأني أكون أنا المرافق الشخصي مع جلالة الملك. أثناء الزيارة وقعت مشكلتين غير مقصودة أثناء هذه الزيارة في أحد المحافل. فنزل أو نزلت يعني مفروض بعد هذا الحفل اللي هو كان في سباق مهرجان للفروسية، بعد ما انتهى هذا المهرجان يفترض على الملك أن يقادر الموقع.
نعم.
ولكن أثناء وجوده، أثناء نزوله عفوا، أثناء نزوله من المنصة، فكان يتحدث مع راعي الحفل، فأنا شفت أنه عملت تقدير سريع، كان خطأ مني طبعا، عملت تقدير سريع أنه ليش مثلا يعني يطلع الآن ويروح الأوتيل وما في شيء يعمله هناك، خلّه يطلع مع هذه الشخصية للخارج ويحضر التتويج ويتفرج على الجمهور وعلى الحفل وكذا. فأثناء الحفل راعي الحفل لا ما كان يعلم أن الملك يعني يخرج معاه إلى الخارج في مكان التتويج و تسليم الجوائز. فراعي الحفل حسب يعني حسب الجدول الموجود انه هو راعي الحفل هو من سيسلم هذه الجوائز، وبالفعل قام بالاجراء الصحيح. فطوال الوقت ملك ماليزيا كان واقف. فبعد قليل انتبه راعي الحفل بعد ما سلم الجوائز الكبرى، انتبه انه ملك ماليزيا موجود معاه واقف وضيف البلاد. فاخذ بعض الكؤوس الاخيره طبعا اللي هي ما كانت رئيسية، وأعطاها ملك ماليزيا ليقدمها لباقي المتسابقين. فبعد ما خرجنا ووصلنا الأوتيل، نزل علي، أنا كنت في اللوبي موجود، نزل علي رئيس البروتوكول الله يذكره بالخير، رئيس البلاط الملكي والسفير وقائد الحرس، وفي شخص خامس مش متذكر الآن، حوالي 5-6 نزلوا علي في اللوبي وقال لي يا أخ راشد جلالة الملك سيقادر الليلة. ليش يا جماعة؟
مرة واحدة
يعني حصل شيء وبقادر. والله يا سلطان أنا من شدة الأزمة شدة الحرج صابني تبلد حقيقة، يعني حتى في تقاطيع وجهي ما باين علي شيء، ليس قدرة يعني كانت يعني قدرة بشرية، لا لا لا، هو من شدة يعني من قوة الصدمة والموقف صابني تبلد تماما. فقلت لهم يا جماعة خلنا نطلع فوق، جلسنا تحت طبعا عشان نتكلم، فلقينا أن في ازدحام فطلعنا إلى الأعلى وجلسنا في الأعلى. فبعد قليل قلت لهم يا جماعة إيش اللي حدث أو إيش اللي ساير على أساس راح تغادرون الليلة وزعلان جلالة الملك؟ قالوا أخ راشد يعني كل هذا اللي حدث ما تعرف وين المشكلة؟ قلت لهم لا والله ما
أنت ما عندك علم للحين.
لا أنا معاهم أنا معاهم وعندي علم طبعا، بس أنا أريد أسمع منهم، أنا قاعد يعني حقيقة أحاول يعني أحاول أفهم منهم أكثر، لربما أنا أشرح شيء وهم يتكلمون عن شيء آخر، لأنه هو موقفين اللي حدثوا حقيقة. قال لي المشكلة أن أنتوا نزلتوا الملك أو نزلتوا ملكنا الى الاسفل الى 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 الى, 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 الى الخارج في موقع التتويج وهو ما كان مقرر انه يطلع. قلت صحيح، وهذا كان سوء تقدير مني، لكني انا كان تقديري من منطلق انه يحضر الحفل ويتفرج وكذا وكذا. قالوا هاي هي المشكله، نزلته ملكنا وهو اساسا ما راح يتوج. فانا لقطت اخر كلمتين حقيقه لما قالوا نزلته ملكنا
ما راح يتوج،
وهو ما راح يتوج. قلت هذه المشكله انتم تتكلمون عنها؟ قالوا نعم. فهنا جاء الرد بعد معونة الله سبحانه وتعالى، ولا والله يا سلطان أنا ما كان عندي رد. وطوال هذه الفترة اللي قلت لك عنها بين تحت وبين الخروج الطلوع فوق، والله قاعد أفكر في رد لكن ما وجدت رد. لكن بعد ما طرحوا الموضوع بهذا الشكل قلت لهم هل تحترمون البروتوكول الدولي؟ قالوا نعم. قلت هل أيضا تعترفون وتحترمون الأعراف والعادات المحلية لكل دولة؟ قالوا نعم. قلت نحن العرب في ثقافتنا وفي أعرافنا عندما ينزل الملك في مكان التتويج هو ليس للتتويج فقط، لنيل الشرف من حضوره فقط. فهو من الأساس هو لم ينزل للتتويج، لأن هناك راعي حفل، ولكن نحن في أعرافنا نزلناه من منطلق نيل الشرف من حضوره. فهذه كانت يعني حقيقة يعني من المواقف الصعبة جدا 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 اللي مرت علينا.
شو اللي صار بعد الجواب؟
انتهت القضية وقالوا احنا آسفين، بل تأسفوا أيضا وسووا هذه طريقتهم هذه اللي هي احنا آسفين. نعم. احنا كذا واحنا كذا واحنا كذا. فالله سبحانه وتعالى يسر الأمر. نعم. في موقف سريع سلطان. نعم. أيضا
كنت جاي في الموقف الثاني.
نعم. في موقف أيضا كان مع أحد السفراء حقيقة، لما أقول لك كيف الدبلوماسية تخدم والتفاوض يخدم الإنسان في 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 هذا النوع من المواقف. موقف آخر أتذكر مع أحد السفراء، وكان عميد للسلك الدبلوماسي.
نعم.
فوضع في الـ 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 يعني السيتينج أو الجلوس كما يسمى، وضع في الصف الثاني أو الثالث، وجاء بعده كم سفير من الدول العظمى بدون ذكر أسماء، فوضعوا في الأمام وهو أقدم منهم. طبعا أنا ما كنت موجود في الموقع، كنت موجود في الخارج حقيقة. فبعد ما وضعوه في هذا المكان وشاف السفراء الأجدد منا انحطوا في موقف متقدم عنا، زعل وخرج. فلما خرج أنا كنت في الخارج، جو بلقوني بسرعة قالوا يلحق هاي السفير زعل وبيطلع. فجيت سلمت عليه وخلص. طبعا الإنسان سلطان بطبيعته لما يقوم من مكانه من الصعب جدا جدا أمام الناس يرجع إلى مكانه.
رجع صحيح؟
صعب جدا.
هذا الإنسان العادي، فما بالك بي؟
ما بالك إنسان دبلوماسي أو سفير أو كذا. فجيت سلمت عليه مع ابتسامة. فأول شيء خذيت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقول لك لما يكون الإنسان قاضب وهو واقف فليجلس.
فليجلس.
أول شيء سويته أقرب كرسي جلست عليه وطلبت عصير وطلبت ماء بارد وشرب العصير. وبعد ما هدى شوي، إحنا هنا بجلوسه فقط شلنا 50% من
الغضب
اللي عنده. وبعد ما برد خلينا نقول 20 ولا 15% بعد
بقت نسبة،
نسبة بسيطة. فقلت لسعادة السفير إحنا متأسفين واللي حصل ليس مقصودا، هذا الشاب جديد، لو أنا دافعت عن هذا الموظف كان تمسك في رأيها ومشى. لكن شوف كيف حولت الموقف الآن. فقلت له أعدك إن هذا الموظف سيتحول للتحقيق، ويترتب على هذا التحقيق 90% إقالته. هنا ابتدأ هو يتعاطف مع هذا الموظف. إن يعني هذا الموقف قد يصل إلى تفنيش هذا الشاب.
نعم.
فابتدى يتعاطف وابتدى يتراجع حتى لا يقع هذا الشاب في مشكلة، يعني قد يكون متزوج ولديه أولاد ويحرم صحيح. من الوظيفة إلى آخره. فهنا تراجع السفير ورجع وحطناه في موقعه الصحيح.
بسفر إذا نبغي نعنون الحدث هذا اللي صار لك، هذا يندرج تحت فن التفاوض؟
التفاوض والدبلوماسية.
آه.
التفاوض والدبلوماسية في المقام الأول نقول التفاوض.
جميل. نعم. بسفر القعده الاولى يوم قعدنا مع بعض لفتتني فيك شغله معينه، يعني ان احنا نتكلم عن البروتوكول والاتيكيت والدبلوماسيه العامه، اشوفك كثيرا ما تطعم الكلام بالاحاديث الاسلاميه، وهذا يدل ان اصل البروتوكول والاتيكيت كله ماخوذ من التراث الاسلامي. حبذا تعطينا يعني لو يستحضر الان موقف في التاريخ الاسلامي.
سلطان، احنا لما جينا كمتخصصين في مجال البروتوكول الدولي والدبلوماسي كنا نبحث عاده عن مصادر هذا البروتوكول. طبعا الكلمه معروفه انها كلمه يونانيه في الاساس، الاتيكيت كلمه فرنسيه معروفه في الاساس، لكن اردنا نشوفها في التاريخ الاسلامي.
نعم.
لان لما شفنا السجاده الحمراء، طيب تاريخ السجاده الحمراء من وين جاي على سبيل المثال؟
نعم.
لما شفنا حرس الشرف هاي اللي يقفون الان في المناسبات الرسميه وفي زيارات الدوله، من وين جاءت الفكره اساسا؟ فرجعنا رجعنا 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 لقينا انه في عهد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما حرم قتل السفراء.
قتل
السفراء، يعني لما نرجع لاتفاقية فيينا 1961 من أساسياتها تحريم، لما شرعوا هذه العملية تحريم قتل السفراء. قبلها سلطان في الحضارات السابقة كان يقتل، يعني في حالة واجه هذا الإمبراطور أو هذا الملك شيء لم يعجبه من هذا السفير كان يأمر في قتله في بعض الأحيان أو في كثير الأحيان. لكن من في عهد نبينا صلوات الله عليه وسلم حرم هذه المسألة وشدد فيها أن السفير أو المرسول يحمى ويقدر، وحتى انتبه سلطان، حتى لو أخطأ عليك يجب حمايته حتى يخرج من هذه الدولة.
الله.
جينا في الهدايا، جينا في السلوك، جينا في التعامل، يعني عندما يعني أشوف يعني حتى السلوك والتعامل البشري، لما نأخذ مثلا على سبيل المثال صلح الحديبية.
نعم.
كيف تعامل نبينا في صلح الحديبية؟ كيف كان يستقبل هذه الوفود؟ ما كانت متساوية الوفود في طريقتها وفي طريقة تعاملها. فوجدنا أن هذا موجود في تاريخنا وفي حضارتنا المليئة حقيقة يعني بالمعارف وبالعلوم وبالمنهجية وبالسلوك الراقي اللي كان يمارسه نبينا الكريم. ونزلنا أيضا لحد ما وصلنا للعهد العباسي والأموي والمماليك اللي طلعنا فيها السجادات وطلعنا فيها الحرس الشرف، ولقناها مورست في جميع الحضارة الإسلامية بشكل مختلف، وتطورت واستفادت منها أيضا من كثير من الحضارات الرومانية والفارسية والبابلية وغيرها، تم الاستفادة من كثير من هذه الحضارات حقيقة.
جميل أيضاً. جميل. نعم. جميل جميل جدا. طيب السفر، الآن نبغى نروح إلى صفات الشخصية الدبلوماسية.
طيب الشخصية الدبلوماسية سلطان على الصعيد الرسمي الآن مختلفة.
نعم.
قلنا من أهم قواعدها هي تنفيذ المهمة التي توكل فيها. اليوم أنت عشان تصنف في أي وزارة خارجية تصنيف عالي ويطلق عليك دبلوماسي محنك، إذا وكل إليك أي مهام صعبة خارجية كانت أو داخلية واستطعت إنجازها على أكمل وجه، فأنت في اعتقادي تكون دبلوماسيا بارعا.
هذه الدبلوماسية الرسمية،
هذه على الصعيد الرسمي. الآن كسمات، الآن أتكلم.
نعم.
الآن كسمات على الصعيد الشعبي الآن أو العمومي، خلينا نقول.
نعم. نعم.
هناك خلينا نبتدي فيها من رسولنا الكريم، كيف كان يختار السفراء. ما كانت تعتمد بس على الدهاء وعلى الذكاء وعلى خلينا نقول حفظة القرآن، لا لا لا، كانت تعتمد على مهارات معينة، وكان يختار كل سفير أو عفوا كل دولة أو كل جهة كان يختار لها سفيرا مناسبا أو شخصية تتناسب مع هذه الدولة، ولها معايير كثيرة وتقوم في أساسها على الدهاء وعلى القدرة وعلى الحديث والبيان وإلى آخره. اليوم على الصعيد الشخصي خلينا نقول والشعبي، هناك بعض المهارات سلطان إن استطعت اكتسابها وإتقانها بشكل جيد، أنا أقول لك، لأن حتى في العرف الآن سلطان، أنت اليوم سلطان في حياتنا العادية لما تشوف إنسان عنده القدرة في التعامل مع البشر بطريقة راقية ومقنعة تقول والله ما شاء الله عليه يا أخي والله هذا إنسان دبلوماسي ولا لا؟ يعني عندنا مفهومين في على الصعيد الشعبي، إذا شفت إنسان مميز وعنده قدرة في اللبق وعنده قدرة على التعامل مع البشر وحل هذه الأمور فتقول ما شاء الله عليه هذا إنسان دبلوماسي. أيضا في مفهوم آخر، إذا قلنا على الصعيد الشعبي لو شفنا إنسان في التلفزيون مراوغ ويكذب ويعرف يخرج قلنا شوف 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 هذا دبلوماسي، وهذا سلطان خطأ كبير نقع فيه، مثل ما قلنا أنه أيضا ما أستطيع أقول أو يعني ألبسهم هذا اللباس، لأنه قلنا الدبلوماسية أساسا لا تقوم على الكذب ولكنك يحق لك أن لا تقول كل الحق
الحقيقة.
نعم.
طيب الآن نبغي مهارات وصفات.
المهارات شوف، المهارات عملنا حنا في الأكاديمية الدبلوماسية وضعنا بعض المهارات في برنامج اللي هو كيف تكون دبلوماسيا في حياتك، هذا برنامج صار الحين تقريبا أكثر من تقريبا 10 سنوات
ما شاء الله تبارك الله،
10 سنوات
في الأكاديمية الدبلوماسية،
في الأكاديمية الدبلوماسية نحن وضعنا بعض المهارات، وأرى أيضا أرى أنها تصلح أيضا للصعيد الرسمي أو في الجهات الرسمية أو حتى في وزارات الخارجية. رقم واحد، أهم برنامج يقام داخل هذا، عفوا أهم مهارة داخل هذا البرنامج هي التفاوض أو المفاوضات
اللي هي عين الدبلوماسية،
التفاوض. رقم اثنين، البروتوكول.
بروتوكول.
رقم ثلاثة، الأتيكيت. رقم أربعة، الخطابة والإلقاء. رقم ستة، أتيكيت الحديث. وأتيكيت الحديث مميزاته سلطان، مميزات أتيكيت الحديث إنه يشمل الاتصال، الاتصال البشري،
اتصال نعم،
الاتصال البشري بينك وبين المتحدث.
نعم.
أيضا طبقة الصوت،
طبقة الصوت،
طبقة الصوت نعم، لأنها مهمة جدا طبقة الصوت. أيضا تعرف متى تسقي، متى تصمت.
نعم.
متى كذا، متى كذا، لأن في عندنا السمع وإسقاء وإنصات،
هذه مراتب،
مراتب 3 درجات تقريبا مختلفة. السمع مثل ما أنتم عارفين، أنا الآن تستطيع أثناء تتحدث معي وأنا أشتغل في الموبايل تقول يا راشد أنا أكلمك، أقول لك والله سلطان أسمعك لكني لا أنظر إليك،
هاي يسمونه السمع،
هذا السمع
تمام،
لكن الإسقاء أن أنظر إليك وأتفاعل معك. أما الإنصات هذه درجة عالية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا وانصتوا إليه.
نعم نعم.
هذه درجة عالية والمقصود فيها بالجوارح، جميع الجوارح يجب أن تكون حاضرة، هذه درجة عالية. المطلوب منا اليوم إحنا كبشر الإسقاء اللي هو اتصال وإيش وتفاعل مع الشخص اللي أمامي. أيضا يشمل هذا البرنامج وضعنا الكاريزما،
كاريزما،
الكاريزما وبناء الكاريزما، كيف تبني هذه الكاريزما. والكاريزما مثل ما انت عارف هي كلمة يونانية وعرفت بهبة الله أو نعمة الله،
هبة الله.
البعض يقول لك يعني أنه هذه تولد مع الإنسان.
هاي السؤال نعم. يعني المتداول، هل هي فطرية ولا مكتسبة؟
نعم
يعني؟
هل هي فطرية أو مكتسبة؟ هي الاثنين حقيقة.
الاثنين.
قد تكون نعم نعم، قد تكون فطرية، وفي اعتقادي أنا سلطان الشخصي، في اعتقادي الشخصي أنا أرى أن كل الناس لديها كاريزما ولكنها متفاوتة بين البشر.
كل الناس،
كل الناس بمعنى شفنا احنا شخصيات سلطان كانت انطوائية منعزلة، شخصيتها ضعيفة جدا، بعد ما تم تأهيلها وخرجت على الإعلام وخرجت شخصية مختلفة تماما ولا لا؟ ما واجهتك انت بعض هذه الشخصيات؟ هذه واحد. إذا بناءها أنا أرى أن جميع الناس لديها كاريزما ولكنها متفاوتة، بمعنى قد تكون عند هذا 10%، هذا 50%، هذا 90%.
النسب تختلف.
نعم، وأثبتناها حنا عمليا، يعني أثبتناها عمليا حتى في المشية، حتى في الجلسة، حتى في كذا. اليوم أنت حتى المصور سلطان،
نعم،
بعض الشخصيات يأخذ معه 20-30 لقطة عشان يطلع منه صورة.
نعم.
بعض الشخصيات يأخذ صورتين فقط يكتفي فيها.
ليش؟
أيوة، هذه واحدة من الأشياء اللي لها علاقة بالكاريزما، اللي هو الجلوس الصحيح، الجلسة الصحيحة اللي هو لازم يكون فيها الظهر مستقيما.
وسفر عذرنا إذا اخترقنا أي بروتوكول.
لا 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 لا، أنت أبو البروتوكول كله ما شاء الله عليك. نعم.
زين ابو سفر، بودي ان نسلط الضوء على الاكاديميه. اول شيء متى تاسست الاكاديميه؟
الاكاديميه تاسست طويل العمر 2014.
وشنو الخدمات والدورات اللي تقدمونها؟
الخدمات الرئيسيه اللي تقدمها هي تقدم ابحاث ودراسات وتقديرات موقف، تقدير موقف للدول، بمعنى انه تساعد وتساهم الدول على معالجة بعض القضايا إذا في حالة وقوع أزمة أو إلى آخره. أيضا لديها مجلة دولية، أيضا لديها يا سلطان منصة مجانية
ما شاء الله،
فيها مجموعة من البرامج مع الشهادة، طبعا يحضر الكورس ويحصل على الشهادة مجانية. أيضا فيها جانب آخر اللي هو الدورات والبرامج التدريبية اللي مثل ما ذكرنا من ضمنها البروتوكول والاتيكيت.
نعم. والسفر انتم تركزون على الجانب الرسمي والجانب العمومي صحيح؟
نعم على الاثنين.
جميل.
نعم. يعني البرامج عندنا سلطان مفصلة اساسا تخدم الرسميين وغير الرسميين،
مع حضور نخبة من المدربين وما شابه.
طبعا طبعا طبعا. جميل. لدينا احنا يعني
جميل،
يعني شخصيات من ضمنهم وزراء يعني سابقين
ما شاء الله تبارك.
نعم.
زين ابو سفر، بودي اعرف، احنا دائما ما نسمع باللغة الدبلوماسية.
نعم.
شو المقصود باللغة الدبلوماسية؟
اللغة الدبلوماسية سلطان يعني أنت اليوم لما تتحدث مع أحد ما يستخدم مصطلحات سوقية أو مصطلحات عامة، يستخدم اللغة الدبلوماسية المتعارف عليها. عرفت شلون؟ مثل أنت لما تلتقي مثلا مع شخص أكاديمي على سبيل المثال، وفي في لقاء رسمي، ويبتدي مثلا يجيب لك كلمات عامية، يجيب لك كلمات غير مناسبة.
نعم.
هذه ليس لغة أكاديمية. عرفت
نعم.
شو؟ الدبلوماسية نفس الشيء أيضا. نعم.
في لغة معينة خاصة بالدبلوماسية.
نعم.
مصطلحات معينة.
مصطلحات. نعم.
جميل. وسفر، وأنا أتصفح ببعض تغريداتك كتبت من أسس الدبلوماسية تقديم الهدية في الوقت المناسب في الزمان المناسب للشخص المناسب.
نعم.
شنو تقصد فيها هذه؟
المقصود فيها سلطان، هل احنا فكرنا سلطان اليوم لما نجي مثلا نروح المستشفى، فكرنا مجرد تفكير انه الان انا رايح لشخص قد يكون كبير سن، فيه كوليسترول وفيه ضيق تنفس او ربو وفيه سكر، واروح مثلا اجيب له حلويات قد هو مسكين لا يعرف قيمتها، قد اجيبها من فوشون ولا من اي ماركه يعني غاليه وقيمتها عالية. أولا هل هو سيعرف قيمتها؟ لن يعرف قيمتها. السؤال الثاني، هل هو راح يأكلها؟ ما راح يأكلها. رحت مثلا جبت ورد على سبيل المثال خلنا نقول غالي أيضا.
نعم.
فبعد ما جبت انحرجوا مني بعد ما طلعت وطلعوا برا على أساس الرجل معها الربو أو معها ضيق تنفس. نعم. فاليوم أنا كيف أدرس عملية ملائمة الهدية للشخص اللي أنا رايح له؟ خذ تجربتي فيها. تجربتي فيها قلنا خلنا نجرب مثلا كيف أخذ دهن عود أو دهن الورد لكبار السن اللي ما يعانون من هذه أو اللي يعانون من بعض الإشكاليات هذه. انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من حديث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما أهداه الأعرابي الريحان، قال الريحان خير ما يهدى، طيب الرائحة وخفيف المحمل، أو خفيف المحمل وطيب الرائحة. فمن هذا المنطلق لما جربتها مع بعض النساء كبار السن ورجال كبار السن وجدت لها أثر كبير سلطان حقيقة على نفوسهم وعلى كذا. أيضا لدي تجربة جميلة أيضا في هذا الصدد، عندما دعيت في أحد المحافل الدولية في ماليزيا من ملك ماليزيا، لأن ملك ماليزيا قد ذكرته في السابق لكن أصلا تربطني فيه علاقة شخصية، يعني العلاقة معه ليس كانت من خلال العمل حقيقة سلطان، بل هي من خلال علاقة شخصية. ففكرت في هدية إنه كيف أقدم هدية كلها أثر وما تكون غالية، لأن أنت عارف في موضوع الهدايا في العرف الدولي في البروتوكول يفترض أنها لا تتجاوز الـ 1500 دولار، بمعنى حوالي 5000 ريال تقريبا. ففكرت في هدية إنه أعمل له لوحة رسمة كلفتني تقريبا 5000 ريال. اللوحة عبارة عن الملك واقف والملكة بجانبه وحصان على اليمين وحصان على اليسار، وخلفهم مباشرة العاصمة القديمة، وفي نهاية في نهاية اللوحة كوالالمبور الحديثة، أو خلينا نقول الأبراج ونطيحات السحاب.
فكرتك طبعا هذه اللوحة فكرتك.
يعني هي تحمل فكرة إن في عهدكم صارت أو قامت هذه النهضة والازدهار إلى آخره.
جميل جميل جميل.
فقالوا لي أيضا راح تقابل أيضا في هذا المهرجان الدولي راح تقابلون أيضا نائب الملك. فجبت معلومات عن نائب الملك وعن هواياته. قالوا لي الرجل ملتزم ويحب مكة جدا. فرحت وعملت له مجسم صغير للكعبة بتقريبا 40 سنتي في 40 سنتي، شيء جميل وما كلفني إلا يعني حوالي 3000 وشوي. العبرة هنا سلطان في هذه الهدية، بعد ما تم تقديمها ورجعت التقيت برئيس البروتوكول الله يذكره بالخير تنكو فاروق، فقال لي هل تعلم يا أخ راشد إن اللوحة اللي أهديتها لجلالة الملك وضعها أمام عينه في مكتبها الرسمي، وكل من يأتي الآن وكل من يزوره يسأل عن هذه اللوحة يقول له هذه من صديقنا مثلا من دولة قطر.
هي فراسة منك يا أبو سفيان.
والله هو ملائمة الهدية، يعني هي ملائمة الهدية، كيف تفكر في هدية. لكن سلطان هذه القاعدة أقدر أطبقها مع صديق؟ لا. مع أخو أخت؟ لا. على سبيل المثال يعني أخوك بيسكن في بيت جديد وأنت عندك قدرة أروح أجيب له لوحة يحطها، ما تنفعه. هذا يحتاج مثلا تعطيه مبلغ مالي ينفعه، ممكن يجيب فيه أشياء يسوي فيه أشياء. فالقاعدة هنا تختلف من حالة لحالة، كملائمة للشيء تختلف من حالة لحالة. على الصعيد الرسمي قلت لك سلطان كيف تفكر في شيء يكون أمام الناظر، هذا اللي أنا أقصده، يكون أمام الناظر، لأن الساعة ممكن يبدلها سلطان.
نعم.
العطر ممكن ينتهي، لكن اللوحة راح تظل أمام
المدى البعيد
عينة على طول بشكل دائم.
جميل.
نعم.
اللي أنا استنتج منك الآن بصفر أن الدبلوماسي بحاجة إلى عملية تفكير بشكل مستمر ودائم،
اكتساب مهارات سلطان، تطوير نفسه من خلال هذه المهارات.
طيب بصفر لغة الجسد.
نعم.
اليوم في أبحاث قامت على لغة الجسد، هل الشخص الدبلوماسي بحاجة إلى أن يلتفت إلى لغة الجسد عنده؟
إيه طبعا طبعا.
ليش؟
مش الدبلوماسي، الدبلوماسي سلطان وغير الدبلوماسي. لغة الجسد سلطان عام 1962 في الانتخابات الأمريكية بين جون كينيدي ومنافسة، جاء على المسرح أثناء المناظرة وجدوا أن جون كينيدي يتفوق على منافسة.
السبب؟
ما هم الحين لحد الحين ما ابتدوا في الأبحاث، فوجدوا أن جون كينيدي يتفوق على منافسة. بعد أيام ذهبوا إلى ولاية أخرى، سارت المناظرة من خلال الراديو، لقوا أن منافس جون كينيدي يتفوق على جون كينيدي. هنا وقفت جميع الجامعات الأمريكية وعلى رأسهم جامعة هارفارد. قالوا كيف؟ كيف على المسرح يتفوق جون كينيدي ومن خلال الراديو يتفوق منافسة؟ لما عملوا الأبحاث وجدوا أن لغة البدن تعطي حوالي 55%،
أكثر من النص يعني.
نعم. وطبقة الصوت تعطي حوالي 7 إلى 38%، ووجدوا أن الكلام يعطي 7%. لكن متى تتحول طبقة الصوت 90%؟ تتحول عندما تكون المناظرة أو الحديث من خلال الراديو غير مرئي. لكن إذا خلال مسرح تعطي لغة البدن حوالي 55 إلى 57%.
هذا كان سبب تفوقه؟
طبعا 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 سلطان.
عجيب عجيب عجيب. زين مصطفى، أنا اليوم كدبلوماسي عمومي صح التعبير يعني في الحياة تمر علي أنماط من الشخصيات، في خجول في صامت في عصبي، كيف أتعامل معهم؟
شوف أول شيء خلنا نعرف الخجل على أساس ما يصير فيه لبس عند المتلقي. الخجل مذموم سلطان، الخجل مذموم للرجال وللنساء. وعلى فكرة سلطان كان في أولياء عهود على مدار التاريخ تنازلوا عن عرش الملك بسبب الخجل.
الخجل
دعام، لأنه ما يقدر يواجه الناس، ما يقدر يتعامل مع الناس، فكان ولي عهد. لكن لما أقوله بتصير ملك قال لهم لا، بس لحد هنا وخلاص، ما عنده القدرة. لكن المطلوب منا حنا كبشر اليوم الحياة للمرأة وللرجل.
شنو الفرق بالصفر بين الخجل؟
الفرق قلت لك أن هذاك مثلاً ما يقدر يواجه، ما يقدر يتعامل، ما يقدر كذا، أمر سلبي جدا سلطان.
نعم.
أما الحياة تستطيع أن تواجه وتستطيع أن تعامل، لكن بإيش؟ بذوق رفيع، بتقدير، باحترام، ما في قوة وجه على قولتهم، ما في كذا. هذا الفرق بينهم. نعم.
جميل 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 جدا. طيب بصفر انا كان بودي يعني اني اوقفك في هالجزئيه اللي هي قلت من اهم الدبلوماسيه تعني فن التفاوض، كيف انا اكون مفاوض جيد؟
تكون من خلال قلت لك اكتساب هذه المهاره سلطان، تكتسب هذه المهاره، وهذه ترى ما تفيدك بس، ترى التفاوض سلطان على فكره يفيدك حتى مع الزوجه، يفيدك مع الاولاد، ترى الانسان سلطان على فكره من يصبح حتى يمسي هو في عمليه تفاوض. في البيت انت تتفاوض مع اطفالك، مع زوجتك، مع المساعده، مع السائق،
يعني مش كلمه عابره،
لا 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 لا،
حاجه الى شرح.
بعدين تروح على العمل سلطان، على دوامك انت في تفاوض، عمليه تفاوض مع زملائك، تطلع بعدين انت في عمليه تفاوض مع اصدقائك،
حتى مع نفسك بصفر.
مع نفسك هاي عاد يعني هاي مهمه دي. عرفت شلون؟ في التجاره سلطان، في التجاره ايضا انت في عمليه تفاوض، ولا كيف مثلا محل يحقق خلينا نقول مبيعات 30,000 ولا 20,000 ومحل قاعد يحقق مبيعات مثلا 5,000 6,000، ايش اللي يفرق؟ تفرق كثير في عملية التفاوض.
واحد منها التفاوض، ها؟
طبعا الأساسية هي عملية التفاوض.
عندك قاعدة جميلة بصفر، لا تحاول الانتصار في كل الخلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف. هل عملية نقدر نطبقها هذه؟
نقدر نطبقها، ليش ما نقدر نطبقها؟
كيف؟
سلطان يعني أنت شوف بقول لك حاجة، اليوم الله منحنا طاقات عقلية وطاقات بدنية، ما أريد قوله سلطان لا تفرقها في أماكن سلبية أو أماكن ما لها داعي تضرك وتستنفذ هذه الطاقة، هذه الطاقة وظفها بشكل جيد في أهداف سامية وأهداف تفيدك أفضل مني أستنفذها في أمور أو في أماكن خاطئة.
على سبيل المثال،
على سبيل المثال حتى تعاملي البشري سلطان، اليوم أنا في تعاملي البشري هذا الشخص لما أنا أتجاوز معه، ترى هذا الشخص مثل كثير من الناس الآن اللي يقول لك إيش قلت لي قبل قليل أنت الكلمة اللي قلت لي إياها هاجر أو إيش قلت لي إياها قبل قليل؟
اعتزل ما يؤذيك،
اعتزل اعتزل أفضل.
نعم.
اعتزل ما يؤذيك
أو في العزلة راحة مثلا،
أو اعتزل إذا واجهت صديق اعتزله. نعم. إذا كان يعني مؤذي لك اعتزل ما أدري شنو. طيب كلها اعتزل اعتزل اعتزل. طيب ما حد فكر فينا، قد يكون هذا الإنسان أخ أخت زوج زوجة صديق عمر، ما حد فكر في التفكير. طيب أنا ما فكرت كيف أتكيف معه، هو هاي سلوكه أنا ما أقدر أغيرها، إنسان عصبي، طيب كيف أنا أتعامل مع هذا العصبي، وضع إطار وأحمي نفسي وأتعامل معه، أنا مضطر عليه.
مهارة التكيف هذه بروحها يعني،
ما هذه أقول لك أنا يعني أنا كيف أضع هذا الإطار وأتكيف معه أفضل من العزلة وأفضل مني أنا والله أتركها، ولا أفضل مني أنا، عرفت شلون؟ هذه هي يعني سلطان.
بسفر في مفهوم شائع، صلح لي إذا أنا غلطان، اللي هو يقول لك إن الشخص الدبلوماسي هو اللي يجيب المتخاصمين ويخليهم على طاولة واحدة بدون أي جدال أو أي ضرر أو حرج.
نعم سلطان، في النزاعات الدولية وبناء السلام القدرة سلطان، القدرة اليوم إنك أنت تجيب طرفين وتحل النزاع بينهم، القدرة إنك تجلس شخصين متناحرين من سنوات طويلة، هذه قدرة تحتاج قدرة دبلوماسية وتفاوضية، عرفت شلون؟ أذكر في السابق إحنا من ضمن البرامج اللي عملناها في مسألة فض النزاع الدولي وبناء السلام، إن كيف تجمع الطرفين هذول وتضع كل الأدوات، كل الأدوات البصرية والسمعية اللي ممكن تؤثر عليه من خلال البرزنتيشن وتعطيه الفوائد اللي راح يحصل عليها والمكاسب اللي راح يحصل عليها، عرفت شلون؟ والخسائر لو استمرت هذه الحرب أو هذا التناحر أو هذا الكذا كيف تصل وتؤثر على الطرف الآخر، هذه تحتاج دبلوماسية عالية حقيقة وعملية تفاوض، يعني يكون إنسان عنده قدرة على التفاوض بشكل كبير.
طيب بالسفر في مفهوم ندخل إلى القيادة شوية،
إيه
في البداية شنو تعريفك للقيادة بالسفر؟
القيادة سلطان، سألتني أنت قبل قليل أنه يعني القيادي والدبلوماسي، وهل يمكن أن يكون القيادي دبلوماسي؟ لا طبعا، قد يكون دبلوماسي جيدا لكن ليس قياديا،
يفتقر إلى القيادة،
هو مش مطلوب عليه حقيقة.
مش مطلوب عليه،
مش مطلوب عليه أن يكون إنسان قيادي.
بس كيف بيأثر؟
يعني هو ليس مطلوب عليه، تدري متى يكون مطلوب عليه سلطان؟ مطلوب عليه في حالة واحدة، إذا كان هذا الدبلوماسي، لأن عنده مهام معينة الدبلوماسي، إذا كان هذا الدبلوماسي سلطان يقود بشر هنا يحتاج أن يكون قيادي.
نعم.
لكن إذا أنت سلطان مثلا خلنا نقول دبلوماسي في سفارة، أنت مش محتاج، أنت تحت قيادة سفير.
نعم. نعم.
ولا لا؟
نعم.
أنت عندك مهام معينة يفترض عليك أنك أنت تؤدي هذه المهام على أعلى مستوى، لكن ليس من الضروري أنك تكون إنسان قيادي.
جميل جميل.
إحنا إذا وجدت سلطان أفضل وأفضل
أفضل. نعم.
يعني إذا وجدت هذه الخصلتين أو السمتين بيكون شيء جيد جدا.
يعني اللي أستنتجه الآن من كلامك أنه مو كل دبلوماسي يفترض أنه يكون قائد.
لا.
جميل جميل.
نعم.
طيب وصفر، في أعراف دولية معروفة في الاتيكيت والبروتوكول، هذا على الصعيد الرسمي.
نعم.
اليوم في الحياة عشان أنا أكون دبلوماسي جيد، هل أنا ملزم أني أنا أعرف بهذه الأمور
على الصعيد الشخصي أو الرسمي؟
الرسمي، الأعراف الرسمية، هل أنا ملزم كشخص أكون دبلوماسي عمومي في الحياة مثلا؟
آه.
لازم أعرف هذه الأمور؟
والله شوف يا سلطان، إذا اكتسبتها راح تضيف لك الكثير حقيقة، راح تضيف لك الكثير. يعني عندنا جزئيات، أول شيء راح تحميك على الصعيد الدولي لو طلعت مهمة رسمية، تعرف مسألة اللبس، راح تعرف كيف التعامل مع المائدة، راح تعرف كيف التعامل مع البزنس كارت أو ما يسمى بكارت إيش يسمونه، هو الكارت اللي هو البزنس كارت.
نعم بزنس كارت.
لا له اسم ثاني، شو اسمه؟ على العموم بزنس كارت. كل هذه المهارات راح تكتسبها وتعرفها، حتى طريقة الجلسة الصحيحة سلطان، حتى طريقة المشي الصحيحة، كلها هذه راح تتعرف عليها حسب المجمع البريطاني للبروتوكول والإتيكيت الدولي اللي وضع كل هذه الضوابط. حتى السيارة سلطان، إذا أنت لابس بشت، إذا أنت كيف أدخل على السيارة وأحمي حتى ملابسي وبشتي وإلى آخره، كل هذه سلطان. هل تعلم أن هذه المهارات وجدنا من يمارسها بشكل جيد حتى تزيد من كاريزمته؟ يعني سلطان بضرب لك مثال، في جلسة البروتوكول يقول لك يجب أن يكون الظهر مستقيما أثناء جلوسك. هل تفرق بين واحد والله جالس لي الشكل مثلا في جلسة رسمية؟ حتى ترى الشخص لو بيلتقط صورة الآن يعني ما راح تكون مناسبة أو ملائمة. وفي فرق بين إنسان والله جالس الجلسة الصحيحة وعند الظهر مستقيم وعند لقة بدن حاضرة، عرفت شلون؟ يعني في فرق كبير، وعند طبقة صوت مسموع على الطرف الآخر، لا هي المؤذية ولا هي المنخفضة. كل هذه مهارات يتم اكتسابها في يعني
واحدة من المهارات بصافر تفضل فيه أنه الخطابة، يعني مهمة جدا.
طبعا 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 سلطان
مهمة.
طبعا طبعا.
ذكرت شغلة الآن جاء في بالي، أنه وأنا أقرأ المهارات.
أنت الآن سلطان ولا أقطع سؤالك بالخير سلطان، أنت الآن كم حضرت ناس وقفوا على ستيج وخطبوا وكانوا مؤثرين، وكم حضرت لناس هو يخطب وأنت تلتفت على التلفون وتلتفت يمين ويسار وتسولف مع جارك؟ في فرق كبير سلطان.
جاء في بالي سؤال الآن،
إيه؟
هل كل دبلوماسي مؤثر؟
يفترض أن يكون مؤثر، لكن هل كل؟ لا طبعا، هذه بعد قدرات بشرية. بعد
جاء في بالي الحين وأنت تسترسل بالكلام والسفر، من مهارات المستقبلية اللي موجودة ويحثون عليها مستقبلا، هي مهارة أن تتقن فن فض النزاع. هذا جدا مهم، تتقن فن فض النزاع. يعني اليوم للأسف تشوف أشخاص متخاصمين على موضوع بسيط وامتد، يعني هالخصومة امتدت أيام، أسابيع، أشهر. ليش؟ لأنه ما في شخص يمتلك هذه المهارة.
نعم.
هذه اندلت تدل أن أهمية فن فض النزاع والسفر. نعم. كنت أصرف معاك الغالي، تقول لي سألتك سؤال، قلت لك في أثناء مسيرتك والاحتكاكك بالوزراء والسفرة والحكام، شنو العامل المشترك اللي شفته بينه؟
العامل المشترك بكل أمانة سلطان كان لديهم، خلينا نقول، سمة أو خصلة اشتركوا فيها جميعا، وهي الإصغاء الجيد. وعلى فكرة الإصغاء هاي حتى من سمات القادة، وجدتها حتى عند الناس اللي لديهم سمة القادة أو القائد الناجح، وجدتها موجودة عنده.
الإصغاء.
الإصغاء، نعم.
اللي هي تجيك أعلى مرحلة.
لا، هي ليس أعلى مرحلة، بس هي المرحلة، هي المطلوبة علينا حقيقة. هي مطلوبة علينا. ولو فكرنا فيها سلطان وتأملناها الآن في حياتنا الاجتماعية، ترى سلطان يمكن ما نسبتها 70-80% من الإشكاليات اللي نواجهها في مجتمعاتنا الآن هي عدم الإصغاء.
عدم الإصغاء.
عدم الإصغاء. يعني أنت واحد يتحدث معك وهو قاعد يشوف الموبايل، أو واحد يتكلم معاك وهو يلتفت يمين أو يسار، واحد يتكلم معاك ويجي يقاطعك مثلا، ولا وانت أثناء حديثك يبتدي يقاطعك، هذه ليس من سمات القادة.
تتوقع شنو السبب أبو سبع؟
والله يشوف سلطان، يعني أنا دائما يعني أقول البيئة والتربية، وأقسمها إلى ثلاث دوائر عادة،
اللي
عشان ما حد يحمل حد المسؤولية حقيقة. خلنا أقول لك إياها بكل صدق وأمانة. الدائرة الأولى اللي هي المسؤولية الأولى تتكون في الدائرة الأولى اللي هي البيت أولا.
البيت.
نعم، الأم والأب، هذه الدائرة الأولى في البيئة. الدائرة الثانية الأقارب والأصحاب والأصدقاء اللي يجون يزورون هذا البيت وفي احتكاك مباشر معهم. الدائرة الثالثة الدولة أو المكان اللي أنت تعيش فيه، اللي يشمل طبعا المدارس ويشمل احتكاكهم الخارجي مع زملائهم مع أصدقائهم. لكن أنا أقول لك سلطان، الدائرة الأولى مسؤولة عن الحصانة الفكرية والدينية والتربية، هي المسؤولة الأول، الدائرة الأولى.
دائرة ثلاثية جميلة هذه.
طبعا الدائرة الأولى هي المسؤولة.
وسفر الغالي، استمتعنا معك، بودنا أنك توجه كلمة. احنا طبعا مخرج الحلقة نتمنى أن الواحد يفهم أنه كيف يكون دبلوماسي في حياته، بودنا أنك توجه كلمة للناس.
والله يا سلطان، نصيحتي لنفسي ولكل من يستمع لهذا البرنامج، في معادلة سلطان للخوارزمي جيدة دائما استشهد فيها، وضع الأخلاق رقم واحد. الأخلاق رقم واحد، بعدين بعد ذلك وضع أصفر اللي هو العلم، المال، الوجاهة، وظف كما تريد سلطان. قد يوصل 5 و6 و7 و10 أصفار، يعني قد توصل المليون. قال الخوارزمي إذا سقط الواحد ماذا يبقى؟ أصفر.
عجيب.
فإذا عندي نصيحة لأي إنسان، لا علمك ولا وجاهتك ولا مالك ولا ثقافتك ولا أي شيء دون الأخلاق، فالأخلاق هي رقم واحد، هي التي على قولتهم يعني تعزز وتقوي وتقوم كل الأشياء الثانية. وأنصح إخواني وأخواتي الشباب أن يجتهدوا وأن يقرأوا بقدر المستطاع، لا يفوت عليهم شهر واحد إلا يكون قاري فيه كتاب أو كتابين على الأقل، مع اكتساب بعض المهارات اللي تفيدهم في حياتهم.
الله يعزك وأنت مدرسة في الأخلاق.
لا العفو، العفو يا سيدي،
أسعدنا وأثريت الجلسة الغالي. تسلم، الله يجزاك خير.
الله يسلمك، كل الشكر.